وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن العنوان الذي انتهينا إليه هو الأخبار العلاجية، انتهينا إلى هذا العنوان، وذكرنا إن الأخبار العلاجية هي على مقصود منها الأخبار التي تعالج حالة التعارض بين الخبرين، وأنه ماذا نفعل؟ هذه الأخبار العلاجية ذكرنا على طوائف ثلاث. الطائفة الأولى ما تأمر بإعمال المرجحات، والطائفة الثانية ما تدل على التخيير بين المتعارضين، وإن شاء الله تجينا بعدين، ما انقلناهن، لا يجن. احنا الذي انقلناه في المحاضرة امس فقط الاخبار الدالة على لزوم الترجيح بالمرجحات. فاذا والطائفة الثالثة ما دل على التوقف، لزوم التوقف. اذا الاخبار العلاجية التي تعالج حالة التعارض هي على طوائف ثلاث. الاولى ما دل على لزوم اعمال المرجحات، والثانية ما دل على التخيير، والثالثة ما دل على التوقف. اتكلمنا أولا عن الأخبار التي دلت علما على لزوم الترجيح على العنوان الأول، وقلنا توجد ستة أخبار لعل أحسنها هو ما رواه الراوندي، وقرأنا رواية الراوندي في هذا المجال، وذكرنا أيضا في هذا المجال أن أخبار الترجيح هي بدورها يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام. أخبار الترجيح إلى أربعة، ليصير خلط وخلط. الأخبار العلاجية قسمناها علماً إلى ثلاثة. الأول قلنا ما يعالج من خلال المرجحات، الثاني ما يعالج من خلال فكرة ماذا؟ التوقف، والثالث التخيير. هذا تقسيم ثلاثي للأخبار العلاجية. الآن لا، لما نريد ناخذ ماذا؟ الأخبار الدالة على لزوم إعمال المرجحات، هي تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول ما دل على لزوم الترجيح بموافقة الكتاب الكريم ومخالفة العامة، وقرأنا في وقلنا ست روايات موجودة، وقرأنا معتبرة الراوندي في هذا المجال. هذا القسم الأول من أقسام أخبار الترجيح الذي يدل على لزوم أعمال المرجحات. الأول لزوم الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، الثاني الترجيح بالشهرة، الثالث الترجيح بصفات الراوي أو ثقية وغيرها، يجن إن شاء الله كلنا ذكره، والرابع الأخير الترجيح بالتأخر الزماني، يعني ياه للرواية المتأخرة زمانا نأخذ بها. زين، فإذا أخبار العلاجية قسمناها إلى ثلاثة أقسام، والقسم الأول كانت ماذا؟ الأخبار التي تدل على لزوم الترجيح، وهذه الأخبار الدالة على لزوم الترجيح بدورها تنقسم إلى أربعة أقسام كما أوضحنا. والقسم الأول الذي هو كلامنا كان بالترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة كلامنا هنا نشان، وقرأنا في هذا المجال رواية الراوندي ولا نكرر. والمطلب الجديد في محاضرتنا هذه هو أنه يوجد شيئان مرتبطان بهذا البحث، أو مطلبان يرتبطان بهذا البحث. المطلب الأول، قد يقال إن المرجح لأحد الخبرين المتعارضين ليس هو الموافقة للكتاب الكريم، بل عدم المخالفة للكتاب الكريم. والفرق بين الموافقة وعدم المخالفة إيش؟ الموافقة شرطها وجود مضمون الخبر في الكتاب الكريم، حينئذ يصدق على الخبر أنه موافق، مضمون لابد موجود في الكتاب الكريم حتى يصدق موافق. أما عدم المخالفة يكفي فيها عدم وجود مضمون الخبر في الكتاب الكريم رأساً. إذن الفارق بين الموافقة وعدم المخالفة واضح كما أشرت. والمهم، قد يقول قائل، الذي قلنا هذا الآن محاضرتنا الجديدة من الآن تقريبا، قد يقول قائل إن المرجح هو عدم المخالفة للكتاب الكريم لا الموافقة للكتاب الكريم، هكذا قد يخطر إلى الذهن. والجواب، لا بد من التفرقة بين شيئين، بين حجية الخبر في نفسه بذاته بقطع النظر عن المعارض. متى يكون الخبر حجة؟ بقطع النظر عن وجود معارض له، متى يكون حجة؟ إذا لم يكن له مخالف معارض، إذا لم يكن مضمونه مخالفا للكتاب الكريم. إذا مضمونه ليس مخالفا للكتاب فهو حج. هذا مناط حجية الخبر في نفسه. إذن المناط في حجية الخبر في نفسه بقطع النظر عن وجود المعارض له، ما موجود معارض، متى يكون؟ إذا لم يكن، متى يكون حجة؟ إذا لم يكن مضمونه مخالفا للكتاب الكريم. هذا إذا لم يكن له معارض. أما إذا كان له معارض، خبر معارض، فلا يكفي عدم مخالفته، فلا يكفي في حجيته عدم مخالفته للكتاب الكريم، بل تلزم موافقته له، أي للكتاب الكريم. إذن لابد من التفرق بين البابين. أريد أكرر مرة، نتكلم عن الخبر في حد نفسه متى يكون حجة؟ الجواب، إذا لم يكن مضمونه مخالفا للكتاب الكريم، هذا إذا لم يكن له معارض. وأما إذا كان له معارض، متى يكون أحد المتعارضين حجة والآخر ليس حجة؟ إذا كان مضمون الخبر موجودا في الكتاب الكريم بشكل موافق يصير حجة. إذن وجود مضمون الخبر في الكتاب الكريم بنحو موافق هو شرط لحجية الخبر، لكن في حالة المعارضة بينه وبين خبر آخر. أما إذا لم يكن له معارض فيكفي في حجيته عدم مخالفته للكتاب الكريم، ولا تشترط موافقته للكتاب الكريم. إذن ينبغي عدم الخلط بين هذين المطلبين. هذا مطلب. المطلب الثاني إن المخالفة الموجبة لمرجوحية الخبر، المعارض للخبر الآخر، المخالفة الموجبة لسقوط الخبر المعارض عن الحجية، سقوط عن الحجية، أي مخالفة؟ هل هي المخالفة بنحو التباين للكتاب الكريم، أو بنحو العموم من وجه؟ فالجواب في هذا المجال المخالفة ليست بهذا النحو ولا بهذا النحو هي المقصودة، كلا. فإن المخالفة إذا كانت بنحو التباين أو بنحو العموم من وجه يمكن أن يقال هذه المخالفة تسقط الخبر عن الحجية في حد نفسه بقطع النظر عن وجود معارض له. فإذا جاءنا خبر ليس له معارض، خبر آخر معارض ما موجود، وكان مخالفا للكتاب الكريم بنحو التباين أو العموم من وجه، هذا يكون ساقطا عن الحجية في حد نفسه. إذن الموجب لترجيح أحد الخبرين على الآخر، يعني أحد الخبرين المتعارضين في باب التعارض، المخالفة إنما توجب سقوط الخبر عن الحجية، المخالفة للكتاب توجب سقوط الخبر عن الحجية في حالة المعارضة. ما إذا كانت المخالفة شلون كيف تكون؟ بنحو العموم والخصوص المطلق، لا بنحو التباين ولا بنحو العموم من وجه. إذا كان، قاعد أكرر، بنحو التباين أو العموم من وجه، الخبر يكون ساقطا على الاعتبار في حد نفسه بقطع النظر عن المعارضة. فالمعارضة إنما توجب تعارض يعني بين الخبرين، توجب تقديم أحد الخبرين على الآخر فيما إذا كان أحد الخبرين مخالفا للكتاب الكريم بنحو العموم والخصوص المطلق، هذا يسقط عن الحجية عند المعارضة. هذا مطلب ظريف يجدر الالتفات إليه. أؤكد من جديد، لا بد من التمييز بين حجية الخبر في نفسه بقطع النظر عن مخالفته للكتاب الكريم، وبين ماذا حجيته عند مخالفته للكتاب الكريم. حجيته في حد نفسه متى تكون؟ بقطع النظر عن وجود معارض له، وحده هو خبر جاء وحده وحده. إنما يكون حجة إذا لم يكن مباينا للكتاب الكريم ولا مخالفا بنحو العموم من وجه. وأما في حالة المعارضة فالذي يسقطه عن الحجية هو مخالفته للكتاب الكريم إذا كانت بنحو العموم والخصوص المطلق، وهذه قضية ظريفة يجدر الالتفات إليها. جيد، هذا صار واضح. مطلب آخر، ويوجد مطلب آخر في هذا المجال يجدر الالتفات إليه. المخالفة للعامة ماذا يقصد منها؟ حينما نقول الخبر إذا كان موافقا للعامة فعند المعارضة يسقط عن ال، إذا كان موافقا له يكون ساقطا عن الحجية. ماذا يقصد من الموافقة للعام أو المخالفة للعام عند تعارض الخبرين؟ المخالف للعام يكون حجة والموافق يكون ساقطا عن الاعتبار. السؤال أي موافقة وأي مخالفة توجب ذلك؟ الجواب، قد يتوهم أن المقصود الموافقة أو المخالفة لرواياتهم، يعني نرجع إلى كتبهم الروائية ونلاحظ رواياتهم في المسألة، فإذا جاءنا من قبل أئمتنا روايتان متعارضتان فالرواية المخالفة الموافقة لرواياتهم تسقط عن الاعتبار، والمخالفة لرواياتهم تكون معتبرة. قد يتصور أن المقصود هذا، والجواب هذا شيء مقبول، ولكن ليس المدار على الموافقة والمخالفة لرواياتهم فقط وفقط، بل الموافقة والمخالفة ولو لفتاواهم، فإذا كانت عندهم فتاوى معروفة بينهم فالرواية الموافقة لفتاواهم تحمل على التقية وتسقط عن الحجية، والمخالفة تكون حجة. إذن المدار ليس على فقط الموافقة والمخالفة لرواياتهم، بل تكفي الموافقة والمخالفة لفتاواهم. والسؤال، من أين هذا التعميم؟ إن كان هناك إطلاق في روايات في روايات المتعارضين، وأنه يؤخذ بما خالف القول، إذا كان إطلاق موجود وكان يفهم ما خالف يعني ما خالف الروايات أو الفتوى، إطلاق نأخذ به. أما إذا فرض إطلاق ما كان موجود والقدر المتيقن هو الروايات، فكيف نعمم الأمر للموافقة أو المخالفة لآرائهم إذا ما كان إطلاق موجود في الروايات؟ الجواب. يمكن التمسك بإلغاء بفكرة إلغاء الخصوصية المعبر عنها أصوليا، فكرة إلغاء الخصوصية يعبر عنها في المصطلح هذا تنقيح المناط، تنقيح المناط. هسه قد يعبر أحيانا في بعض الموارد مناسبات الحكومة الموضوع أمشكوا به. فيمكن التمسك بفكرة تنقيح المناط بمعنى أن الأئمة عليهم السلام حينما كان يصدر منهم الخبر الموافق لهم نقول لا خصوصية للموافقة لرواياتهم، بل أعم من كون الفتوى موافقة، فتوى الإمام موافقة لرواياته أو موافقة لفتاواه، فإن الإمام إذا كان يحذر على شيعته فالحذر يتناسب مع التقية من حيث الروايات ومن حيث ماذا؟ الفتوى. فإذا لا خصوصية لخصوص الموافق لرواياتهم، بل إذا فرض أن الرواية الصادرة من المعصوم عليه السلام كانت موافقة لبعض آرائهم، طبيعي يكون بعض آرائهم المهمة، مو تجيب لنا رأي واحد في الزوايا والخفايا، لا هذا ما يفيدنا هذا، لا واحد الذي منهم من المعروفين يعني عندهم. فإذا كانت الرواية موافقة لبعض فتاواهم هذا كافي لحملها على التقية. إذن حتى لو فرض أنه الروايات التي عندنا والتي دلت على حمل الموافق على التقية، نقول حتى لو فرض أن هذه الروايات كانت خاصة بمن؟ لأنه احمل الموافق على التقية، لكن الموافق لرواياتهم، حتى لو فهمنا هذا من الألفاظ بتنقيح المناط نعمم الأمر للموافقة لآرائهم، وبقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى.